السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الجمعة السابقة عن بعض من حقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ونكمل اليوم لتتم الفائدة إن شاء الله رب العالمين، وننبه الغافل ونذكر العاقل، والإنسان يحتاج إلى تذكير دائم. والله عز وجل يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فورثنا نحن بني آدم من أبينا هاتين القضيتين: العزيمة تفنش وتقلش، والنسيان يأتي للإنسان لأن هذه طبيعته. ولولا نعمة النسيان تلك لما رقعت عين باك على حبيب قد مات، وما جفت مآقي عندما يتركنا أحباؤنا وندفنهم بأيدينا تحت أطباق الثرى، أو تمر بالواحد منا مشكلات عجيبة عندما يذكرها ترتعد فرائصه. فلما ينزل الله عز وجل نعمة النسيان على العبد في كثير من الأمور فهي نعمة، لكن النسيان الغير مستحب أو النسيان المكروه، أن ينسى الإنسان ربه، أو أن ينسى حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أن ينسى أن يعطر لسانه بذكر الله، وعينه بطاعة الله، وأذنه بكلام الله، وجوارحه بالسير في طريق الله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص تختلف عن بقية الخلق، يعني هو له خصائص خاصة تختلف عن بقية من خلق الله عز وجل من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن كمسلمين إذا ضاقت صدورنا لا يجليها بعد ذكر الله إلا بالصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. دائما كلما نذكره عليه الصلاة والسلام تنشرح الصدور. أولا، الله عز وجل أخذ ميثاقا على النبيين والرسل من قبله أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه، وقال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهد وميثاق؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله عز وجل شهد مع أنبيائه ورسله برسالة ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى ما أقسم بحياة بشر من البشر إلا بحياة حبيبه عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولكن الفقهاء أجمعوا على أننا يجب ألا نقسم إلا بالله رب العالمين. لا يجوز لنا أن نقسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول والنبي وحياة النبي، ليس هذا من شريعة الله ولا من الفقه الصحيح، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأنه لما رأى عمر رضي الله عنه يقول: وأبي 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 كما كان يصدعون في الجاهلية، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حتى أنه بعض علماء علمونا أن الإنسان إذا نسي وأقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه ان يستغفر، واستغفاره ان يقول لا اله الا الله. يعني هكذا علمنا علماؤنا ان الانسان اذا كانت لسانه بالقسم باي شيء. لكن العلماء ايضا والفقهاء اقر القسم بالمصحف، فاذا اقسم الانسان بالمصحف او على المصحف فهو قسم، يعني يجب ان يوفيه او ان يكفر عنه، لان المصحف يختلف عن اي شيء اخر لانه كلام الله عز وجل. فانت اذا اقسمت على كلام الله، هذا راي بعض من الفقهاء او جمهور الفقهاء في مثل هذه القضايا. الخصيصه التي تليها للنبي صلى الله عليه وسلم ان القران لما نزل بتحديد اربع نساء للمسلم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من النساء تسعه. والخصيصه التي تلزم هذا الامر ان الانسان منا اذا طلق زوجته فانقضت عدتها او مات عنها زوجها، يعني متنا نحن عن زوجاتنا، ويعني يجوز لها بعد قضاء العده ان تتزوج بغير زوجها المتوفى الا امهات المؤمنين. فامهات المؤمنين لا يجوز للانسان ان يتزوج امه. فاذا طلق النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه او مات عنهن وتركهن رضي الله عنهن جميعا، لا يجوز لاحد ان ينكح ازواجه من بعد. هكذا يعني وضح لنا القرآن العظيم حرمة الزواج بامهات المؤمنين لانها ام لنا. فبالتالي هذه خصيصة لا يختص بها الا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا خصائصه كثيرة لان الوقت قليل لكي اتكلم عن بعض من حقوقه. اما خصائصه الاخروية فحدث ولا حرج، فهو اول من ينشق عنه القبر، ومن ادبه وتواضعه يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فاجد موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه، فلا ادري اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقه الاولى يوم الطور. هذا من ادبه وتعليمه لنا صلى الله عليه وسلم. انا اول ما اخرج من القبر اجد كريم الله موسى منبطح تحت العرش، سبحان الله، اخذا بقوائمه. فالرسول يقول لا ادري اصعق في من صعق ام ان الله كفاه بالصعقه الاولى يوم الطور لما من الله عليه بالكلام وكلم الله موسى تكليما. الانسان يطمع في كرم الله، طلب الكريم رؤيه ربه لما يعني فتح الله له بابا ما فتح لاحد من قبل هذا الفتح الكبير، وكلم الله موسى تكليما سبحان الله وقال ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. عندئذ طلب سيدنا موسى طمعا في فضل الله ان يرى رب العباد عز وجل، ربي ارني انظر اليك. وهذا ادب النبوة في الخطاب مع الله عز وجل، يعني لم يقل دعني اراك لكن قال ارني، اي ضع في القدرة البشرية كي اراك. قال رب العباد لكريمه لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هكذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا ادري اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقة الاولى يوم الطور، فلما افاق قال سبحانك تبت اليه. يعني اذا كأنما يقول انا لا اطلب هذا المطلب مرة اخرى، ويبدو انني قد تعديت حدودي فيما لا يجب ان اطلب. هكذا وضح لنا علماؤنا ايضا الا يتعدى الانسان في الدعاء. في شيء عند العلماء يسمى التعدي في الدعاء. يعني التعدي في الدعاء ان تطلب من الله ان تخلد الى يوم القيامة، ان تطلب من الله ان يصير الليل سرمدا الى يوم القيامة، او النهار سبحان الله يأتي الليل. هذه الامور المستحيلة يسمى التعدي في الدعاء، يجب ان ندعو بما في كتاب الله وبما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من خصائصه في الاخرة انه اول من يعبر الصراط. وأنس رضي الله عنه كان في حالة من الخوف الشديد، كان ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يفوته على مدى 10 سنوات أو 8 سنوات لا ليلا ولا نهار إلا عند النوم. فلما مر من المرات كان يصب الماء على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فرأى الحبيب يعني ماء يتساقط من أعلى، فلما نظر فإذا بأنس يبكي. ما يبكيك يا أنس؟ قال والله يا رسول الله إنك لا توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. يعني أنا معك يا رسول الله لكن تحدث وحشة وأشتاق إلى رؤيتك بعد صلاة العشاء، لا صبر بعد العشاء. المسلمين غيروا الصبر عندهم سبحان الله، حتى تخرج علينا الفضائيات الحادي عشرة والثانية عشرة بعد والواحدة بعد منتصف الليل واللي تبدأ السهرة. طيب يا خدتي تصبح على خير أنت سبحان الله، لأن متى ينام المسلم متى يقوم المؤمن، لا صبر بعد ولا بركة في السبر بعد العشاء سبحان الله. المهم فأتوحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. فإذا جاء يوم القيامة وكنت أنت في أعلى عليين وأنا أين أكون يا رسول الله؟ فالله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله؟ سبحان الله. يحدد أنس السؤال، يقول له في مواطن ثلاثة، عند تطاير الصحف حتى يعلم العباد بأيمانهم أم بشمائلهم يأخذونها، وعند الميزان حتى يعلم العبد أيخف ميزانه أم يثقل، اللهم ثقل موازيننا يا رب، وعند الصراط أهم من الناجين أم من المخدوشين أم من المكردسين، والعياذ بالله العابرين على الصراط أصناف ثلاثة، ناجي ومخدوش ومكردس، اللهم نجينا يوم الخوف يا أكرم الأكرمين. فهو أول العابرين على الصراط صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام خصائصه كثيرة ولكن نأتي لبعض من حقوقه عليه الصلاة والسلام. قلنا الحق الأساسي اتباعه في صغير الأمر وكبيره وعدم تقديم العقل عما جاء به، يعني لا أعرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عقلي أقبله أم لا أقبله، لأن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا قالت المرأة عندما جادلت الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالت تقول إن الذهب والحرير حرام على رجال أمتي، وما وجدت هذا بين لفتي المصحف، يعني المصحف من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ما وجدت هذا في كتاب الله يا رسول الله. قال اقرأي إن شئت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وضحنا القضية وقلنا إن الله أمر بالصلاة ولكن وضح النبي لنا كيفية الصلاة، أمر بالزكاة وضح لنا كيفية المصارف الزكاة وكيف ونسبة أخذها أو يعني النسب المئوية في أموالنا، هكذا ما أخذناه إلا من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم. من حقوقه علينا أن ندخل السرور عليه يوم القيامة. كيف؟ لما جاء الرجل وقال لو أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله ماذا قال؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صل كثيرا أسجد كثيرا تواضع لله أدعو الله عز وجل كن في معية الصالحين. هكذا يضع الإنسان نفسه في أن يكون في رفقة الحبيب عليه الصلاة والسلام. رأيناه يقول بين أقاعق وحلقة الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقني إليها فأتعجب سائلا إياها من أنت يا أمة الله؟ تقول أنا أرملة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيت، فتكون خطوة بخطوة وحركة بحركة في الدخول إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الحديث في صحيح البخاري أنا وكافر اليتيم كهتين وشبك بين سبابته ووسطاه عليه الصلاة والسلام، دليل أن كفالة اليتيم هذه من أعظم القربات إلى الله، فما بالك لو أن كافلة اليتيم امرأة. والأربلة الآن في مجتمعنا المسلم تتقاذفها سبحان الله للأسف الظروف وتتقاذفها المشكلات والناس يغضون النظر عنها وتخاف سبحان الله الزوجة على زوجها أن تدخل الأرملة عندها خشية أن ربما يفكر أن يقترن بها أو يتزوج بها أو يأخذ ثوابا في يتامها. فالمصيبة الكبيرة أننا سبحان الله نذيق الأرملة سبحان الله التي لا عائلة لها بعد الله إلا المجتمع المسلم وإلا الكيان الإسلامي وإلا الأسر المسلمة التي يجب أن تتقي رب العباد، فلا تكن أنت وترملها والزمن ضدها، ولكن كن أنت وزوجك وأولادك والمجتمع كله في صفها، لأنها أفضل منا عند الله، لأنها تكفل يتامى وربما تكون ضعيفة أو فقيرة أو مريضة أو لا عائلة لها أو لا دخل لها، فإياك وهؤلاء الضعفاء الذين لا يفطن عليهم أحد، ونحن ربما لا نفطن إلا لمصلحتنا وإلا لأنفسنا. إذن من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا إدخال السرور عليه. يعني بمثال، لو نظر الرسول إلينا الآن في بيوتنا هل يدخل السرور عليه؟ لما يجد ولدك ينظر إليك بتبجح وبتعالي وربما يتهمك بالجهل، يقول لك أنت رجل دقة قديمة، أنت رجل من العصور الوسطى، أنت رجل لا تفهم في المدنية ولا في الحضارة، وينظر إليه هكذا ويكون سبحان الله كهذا الولد العاق ابن نوح. فماذا يقول الرسول لهذا البيت صلى الله عليه وسلم؟ هذه صورة إنسان ليس له يعني عمل إلا إدخال النكد والحزن على أهله، أو إنسانة مسلمة لا تدخل على زوجها وأولادها إلا النكد، والبيوت عبارة عن صورة من صور البؤس وكيك القبور والعياذ بالله. نسأل الله أن يطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا. لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معنا يوما هل يرى أذكار الصباح والمساء على ألسنة أولادنا وبناتنا؟ هل يرى تعطف الزوج على زوجته وتبجيل الزوجة لزوجها؟ أم أنه يرى سبحان الله رجلا متسلطا وامرأة متسلطة والأولاد يراقبون هذا، ثم يقول أين حفصة؟ أين أسماء؟ أين نسيبة؟ أين رفيدة؟ أين هؤلاء الصالحات التي مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم قال وقليل من كنا من تفعله؟ إذا زار مدارسنا واطلع على مناهجنا ورأى قسوة المعلم على المتعلمين وقسوة المعلمة على التلميذات، ورأى سوء أدب الأولاد مع الأستاذ وسوء أدب البنات مع المعلمة ومع المديرة، ووجد النفاق الاجتماعي موجود في المؤسسة، ووجد الفساد الراشد في المجتمع الإسلامي وفي الدول الإسلامية، هل هذا كله يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. أنا أرى أن أي إنسان في ذاته لا داعي لأن نعيب على الآخرين، تعال كل واحد فينا، كل واحد الآن وأنتم تسمعونني يراجع نفسه، هل لو رآني الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى الأسبوع من الجمعة للجمعة هل يسر بي أنني أدخل الحزن عليه؟ هل نصرت سنته؟ جابر بن عبد الله يقول كنت أسير بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم فأبحث عن ظله، فتعجب الصحابة قالوا يا جابر ولم تبحث عن ظل رسول الله؟ ليه يعني انت ماشي مع الرسول؟ ايه شيء غريب ان ابحث عن ظل من يسير بجوار؟ قال كي لا اطأه بقدمي. يعني هذا التبجيل واحترام لظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن ندوس على سنته سبحان الله، ونحن نترك شرعه ونترك تعليمه ونعرضها على العقل ونعرضها على من يسمى بالمفكرين والعقول المفكرة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤدون حقوقك يا رب العالمين وحقوق نبيك يا أكرم الأكرمين، إن ربنا على ما كان قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا تظن أخ الإسلام أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض، ولا تظن أن الهجمة الشرسة على المسلمين والإسلام ونبي الإسلام جديدة في التاريخ، وإنما هي قديمة، ولكن المشكلة الكبيرة أننا ما قمنا بواجبنا وتأدية حقوق حبيبنا صلى الله عليه وسلم علينا. والله لو أدى كل واحد من هذه الحقوق لكان للإسلام شأن آخر، ولكن المصيبة أننا ننهزم أمام أقل امتحان. زوج يغضب من زوجته يصير البيت عبارة عن حريق أو نار أو جهنم أو قبر أو سجن سبحان الله. رجل مدير يغضب من موظف عنده أو العكس، هذا لا ينام وذاك لا ينام إلا أن يكيد أحدهما للآخر. سبحان الله العظيم. إنسان لم يحصل على أمر دنيوي كان يريده دخل الحزن والكآبة وضيق الصدر وسبحان الله لا يستطيع أن يواصل أعماله. إنسان ابتلى في شيء من رزقه أو صحته أو يرى أن عينه لا ترى أو أذنه لا تسمع كأنما الدنيا توقفت تماما. ولكننا إذا رضينا بما رضيه الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم والله لكنا أغنى الأغنياء. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حلت له الدنيا بحذافيره. كم من إخوة لنا في فلسطين وفي العراق وفي بلاد الله اللهم أمنهم من خوف يا رب وأطعمهم من جوع واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين وأمنهم بأمانك يا أكرم الأكرمين. كم منهم ينام والأمن ليس عنده غير آمن، الزوجة غير آمنة على أولاد، الأم غير آمنة على أولادهم ذاهبون إلى المدارس الصباح، ربما يعود أحدهم أو لا يعود، زوجها ربما يعود أو لا يعود، ولده ربما يخرج ولا يعود سبحان الله العظيم. فأنت منعم بنعمة الأمن. هل شكرت رب العباد؟ هل سجدت لله سجدة شكر على نعمة الأمن تلك؟ خرقة تواريك ولقمة تكفيك وغرفة تؤويك خير لك من الدنيا وما فيها. لكن صاحب الغرفة عايز ثلاثة وصاحب الثلاثة يريد قصرا ومن له قصر يريد أرضا ومن لا يريد يريد أرضا فوق سطح القمر. ولن يشبع ابن آدم إلا أن يملأ جوفه التراب سبحان الله. لا من قليل تشكر ولا من كثير سبحان. قال له ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. هذه سوف أفصلها بعد الصلاة إن شاء الله. يا إخوتاه المسلم قنوع، وإذا قنع والله كان هذا من أكبر الحقوق التي يؤديها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أستاذا ومعلما في القناعة والرضا عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله من أصدق من الله قيلا. هذا كلام ربنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. الآن أعداء الإسلام لا ينامون، وكما أقول دائما دليل على أن الجسد ما زال حيا فإن الضربات عليه شديدة. الآن الباحثين الغربيين يبحث الآن عن تفسير، يكتب الآن في مجموعات من العلمانيين والمرتدين والخونة وبعضهم من أثر المسلمين، جالسين في مركز بحثي معروف في العالم الغربي بيعيد تفسير القرآن، وليس فيهم من يجيد العربية. المهم يقولون ان القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه نقاط كشفير، ما كانش منقط، يعني لا فيه لباء ولا تاء ولا قاف ولا فاء، مفيش نقاط ولا تشكيل. قالوا فاذا يجب على المسلمين المعاصرين يراجعوا القرآن ويعيدوا كتابته. هذا كلامهم. طيب يعني الكتبوت كيف يعني؟ قال يعني ممكن بسم الله دي ممكن يكون النقطة مش تحت الباء، هي بسم الله يعني تاء أو ثاء. طبعا أنت قد تسخر الآن من هذا الكلام، لكن هذا الكلام سوف يجد مردود له عند بعض الخونة من الطابور الخامس والسابع والعاشر الموجودون بيننا. يقول لك أيوه والله كلام منطقي، ما كانش فيه حروف، ممكن احنا نحطها ثاء نحطها تاء تبع ظروف الايه الوضع الحالي، نعيش في عصر العولمة، طب خديها تاء، نعيش في عصر الغباء والجنون نحطها جيب اي كلام. سبحان الله. ووصلت باحثة متفرغة في احدى الجامعات المعروفة، وهي استاذ يعني ومع فريق بحث، ان في كتاب هيصدر قريبا بعد بحث استمر 4 سنوات، ان قضية قريش ومحمد والاسلام والقرآن دي عبارة عن خرافة ما كانت موجودة في التاريخ اصلا. يعني في شيء في التاريخ اسمه محمد ولا ادعاها الايه العرب، وجابوا قصة عجيبة والمهم يعني، وطلعوا مرجع او بحث من 700 صفحة مكتوبة باللغة الانجليزية وتحت الطباعة الان. يعني انت سوف تسمع العجب طالما تعيش سوف تسمع، لكن انا لا يهمني هذا الكلام. انا دايما في المؤتمرات اذهب واعود وانا مغموم ومغتم وضيق صدر، لكن يعني نحن نريد ان نشرح صدور المسلمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة باقيتان الى أن يرث الله الأرض من عليه. هذه قضية يعني عشان إيه ما فيهاش نقاش خلاص. فأنت تلعب وتقول أنت تعمل مؤلف تعمل بحث تنفق مليارات مش عارف 20 مليار و50، أنفق ماشي سبحانه، فسينفقونها ثم إيه فتكون عليهم إيه ثم يغلبون سبحان الله، هينفقوها وبعدين تبقى عليهم حسرة وفي الآخر يغلب بفضل الله، لأن لا غالب إلا الله. تجد هذه الجملة موجودة على قصر بني الأحمر في غرناط، لا غالب إلا الله، لا غالب، كنت أقول القصر كله سبحان الله، وهذه حقيقة لا نقاش في ذلك. تعال إلى المقولة العجيبة التي ذكرناها على المنبر لعل الإنسان يخرج بفائدة من الجمعة. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يضغيك. أقول الجملة 3 مرات. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني أنت ليك راتب، أول الشهر تروح تقبض راتبك زي ما يكون ووطنت حياتك على هذا. إيه الشيطان يقول لك إيه يا راجل وسع على عيالك. طب كيف يا راجل المصارف تعطي كده تسهيلات، روح يا شيخ بدل ما هو كان عنده 3 بدأ يعيش ب6، فلا ايه يمد يده الى الغير، سواء الغير ده يطلع بنك او غيره، فلما يعيش ب6 بيعليه كل شهر ايه 3 بالدين، فيعيش اخر السنة عليه 36، وبعدين بعد 5 سنوات الله اكبر ده احنا دخلنا في 200 و300 الف، وهو دخله ايه 3. ولو هذا الدخل كان يأكل يعني او يرتزق حلالا ويحل ماله في شيء اسمه البركة، والله ان بند البركة هذا لا يعرفه للحاسب الآلي ولا تعرف المنظمات الدولية ولا الأمم المتحدة ولا لجنة الفقر ولا لجنة الخيبة، وانما البركة لا يعرفها الا قلب موحد. بس البركة دي قلب موحد. ابو طالب كان اولاده لما يأكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 عاما يعيش عنده في البيت، كانوا لا يشبعون، كان كثير العيال وقليل الدخل، مع انه زعيم قريش، لكن فكان يقول لا يمد احدكم يده حتى ياتي محمد، فلما ياتي يجلس بينهم يشبع الجميع. والرجل الاعرابي بدوي كده جاء من الباديه ودخل الى الرسول ياكل، راح جلس ومد يده لقمه من هنا لقمه من هنا، جعل الصحفه حصيدك ان لم ترنا بالامس. الرسول تبسم وسكت. الرجل لما لقى الرسول يرحب به ويهش في وجهه مبسوط منه ولا عاب عليه ولا ساخر منه، في ناس تدخل المسجد، المسجد اول شيء عينه على العين، او ذيلك طويل صلاه غير مقبوله، وانت مش ملتحي انت فاسق، وانت على وزع التهم في دقيقتين، عارف لجنه التفتيش بتاع السلاح النووي هو اصعب منها، التاني يمكن فيه حنان شويه في المساله، ابدا ده ما عندوش، عنده كل المسلمين. كان شيخنا الغزالي الله يرحمه يقول كلنا امامه سياه وهو ذئب مفترس، طبيعته كده. فالرسول لم يعب على الرجل، فلما وجد حنو الحبيب دخل الاسلام، فاول ما دخل الاسلام الرسول مش يقول تعالى انا اعلمك فقه الربوبيه والعبوديه والالوهيه، لا 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 لا، فلما سبحان الله علمه قال ان الخليل ابراهيم لما دخلت عليه الملائكة ووجدهم لا يأكلون اختبروا الخليل، لما وضع العيد الحنيف قالوا نحن قوم لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن ما نأكل، عايزين يعملوا امتحان للخليل اللي يشوفون احنا لما نأكل عند واحد لازم ندفع ثمن. فتبسم الخليل وقال نحن لا نأخذ إلا ثمنا واحدا. قالوا ما هو؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. هو ده التمن، بسم الله اول الاكل الحمد لله ده تمن الاكل خلاص. فلما الرجل الاعرابي سمع الكلام الرسول راح تعمد وجاب اكل، طلب الطعام وضعه امام الاعرابي وجلس ياكل معه. فالرجل اكل لقمتين ثلاث والحمد لله رب العالمين. قال شبعت يا اخ الاسلام؟ قال والله شبعت يا رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. يبقى الرجل بالامس اللي مسح حكم المسلمين لا يحفظون الا احاديث معينه، الطبق يستغفر لله عقب مع الله اعلم مدى صحه الحديث، واخد بالك انت يعني سبحان الله. وفي الفقه اللي هو مش فقه يعني مش كتب الفقه، الفقه الشعبي يقول لك كل اكل الرجال كل اكل الجمال وقم قبل الرجال، لا اله هو وزن مستراح، عامل زي رسائل مثل اللي بتجي لك الرسائل اللي على اي كلام في اي موضوع تبحث عن اللغه يعني تؤذيك من ناحيه الكلمات والمرفوع منصوب والمجرور ووجد كلمات ايه يعني سبحان الله. جلس جماعه من اهل الادب يقولون كلاما على وزن السجع يعني كده، فقال والله اني ذهبت الى طهباثة، طهباثة دي بلد من البلاد يعني، فواحد عايز يقول جملة على وزن، قال وقسمنا اكلنا ثلاثة ثلاثة، قسمنا الاكل على ايه ثلاثة، فالثالث ما وجدش كلام يقول حيث يشار، قال وزوجتي طارق ثلاث، هذا من الغباء اللغوي والفكري وكثير من هؤلاء يعني سبحان الله. فما قل وكفى، يعني ايه قل وكفى؟ يعني انا لما اعيش بما دخل الي وبعدين ارضى بهذا والله خير مما كثر وانهى. انت موظف تمام، يعني ايه موظف؟ يعني موظف خلاص ليك دخل محدود خلاص. طيب اخوك ربنا فتح له او فتح عليه، مش فتح له، فتح له في الخير، ان فتحنا ايه لك، ولا فتحنا عليك، فتحنا لك فتحا مبينا، فالفتح لله بالايه بالخير، خلي بالك. ولذلك قلت لاخواننا الموردين اديكم 30 سنه كل ما بعد المحاضره الله يفتح عليك الله يفتح عليك لغايه ما مشونا من المساجد ساعه، لا اله الا الله، والله فتح الله لك خلي بالك انت، ففتحنا عليه. المهم يعني فالمهم اخوك ابتلي بانه مثلا رجل اعمال، مثلا انت عندك كل شهر يدخل لك 3000 مثلا، هو كل يوم يدخل له 3 ملايين، فكرك انت في الثلاثة الاف مشغول ولا فكر صاحب الثلاثة ملايين؟ ايهم فكره اكثر شغلا؟ او ثلاثة ملايين، لانه بيشوف فين يستثمرها، فين يشتري، فين يبيع. نحن لا نعيب على صاحب، نحن بس اقولك على قضية الايه الفكر. فانت رب العباد عز وجل اعطاك هذه الثلاثة، زي قضية الاعمى والابرص والاقرع. صحيح مسلم، عارفين القصة. طب صلوا على رسول الله، نقول هلكم الجمعة الجاية ان شاء الله. مالكم كده خير؟ عايزين تروحوا؟ ماشي طيب. كان في بني اسرائيل ثلاثة، الرسول يحكي صلى الله عليه وسلم الحديث بالمعنى. فالمهم ملك جاء في صورة رجل للأعمى، قال ماذا تريد؟ قال رد علي بصري، صار يعني يتجنبني الناس. أي الأموال أحب إليه؟ قال الغنم. المهم ربنا سبحانه وتعالى رد إليه بصره وصار له قطعان من الغنم. راح للأبرص، قال والله أنا جلدي هذا يتقذرني الناس، وأنا عايز يعني جلدي يكون حسن ويشفى، وبعدين يكون لي أي شيء من الناس، ماذا تحب؟ قال البقر. المهم صار له قطعان من البقر. الأقرع نفس القضية، قراع، قال له يكون لي شعر، وكل أفضل عمال الإبل، صار له قطعان من الإبل. بعد زمن كثرت أموال الثلاثة، وصارت تجارات ورحلات وبيع وقطعان وشغلان، صاروا من أصحاب الملايين، خير وبركة. فجاء الملك في صورة فقير يتكفف الحاجة، قال الأول أعطني يعني من مال الله. لا، لقد ورثته كابرا عن كابر. قالوا ألم تكن أبرص وكان الناس يتقذرون؟ وكان لا، هذا مالي وأنا كنت صحيح البدن. خلاص عد إلى ما كنت إليه. وراح للثاني نفس القضية الأقرع، لما ذهب للأعمى قال لقد أكرمني رب العباد، رد علي بصري وأكرمني، كنت فقيرا فصارت بهذا، خذ ما شئت. فثبت الله النعمة على صاحب النعمة وزادها، وأزال النعمة عن من نسي المنعم وذكر النعمة. اللهم ذكرنا بنعمك واجعلنا من الشاكرين. فأنت في راحة طالما أنت تعيش بما دخل إليك. فأول شيء الرضا بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لإيه؟ قال لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لأن صاحب المال ادعو له أن ربنا يقويه على ما هو عليه، لأن المال سمي مالا لأنه يميل بالناس عن الحق، يميل يخلي الإنسان قد يقول باطلا، وقد لا يخرج زكاته، وأحيانا قد يبخل، أحيانا قد يدخل في مال شبه. وأنت ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. القليل اللي تكفي سبحان الله العظيم. والمهم أن تكون من الراضين سواء في الغنى أو في الفقر. إذا ربنا أغناك احمد الله، وإذا كنت فقيرا أيضا احمد الله. لماذا؟ لأن نوع من العباد لا يصلح إلا الفقر. خبرت أنا بالقصة، رجل نام تحت شجرة، فجاء لص فرمي النائم يعني مستغرق في النوم، فوضع إيديه في جيوبه لم يجد ولا فرس واحد. اللص عمل مجهود، تعب، فحصل له غيظ من أنه لم يحصل على إيه؟ على شيء. فضرب النائم برجله، قال له قوم. صحيح مالك؟ قال له في جيبك ولا درهم واحد ونايم؟ قال له ما عشان كده أنا نايم. طب لو في جيبه دفتر الشيكات يعمل إيه؟ ينام زي التعب، زي الثعلب، عين مفتحة وعين ما بيشوف. أحسن طبعا أحسن حد ياخد رقم الإيه؟ الرقم الإله. عارف الرقم الإله ده لو حد عرفه أجارك الله، نسأل الله السلامة. اللهم من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذا القضية الإسلام لا ينظر، ليس الإسلام دين فقر ولا دين غنى، لا، الإسلام دين متوازن، يجعل الغني غنيا شاكرا، ويجعل الفقير فقيرا صابرا، وخلى للغني في ماله شيء من حق لأخيه الفقير، وتتوازن الحياة، لا الفقير يحسد ولا الغني يطغى أبدا. وإنما الإسلام يحوي هذا وذاك، وهذه عظمة هذا الدين العجيب. أما مبدأ الشيوعية ومبدأ مش عارف الكلام الفاضي ده، ليس في دين الله سبحانه وتعالى. ما قل أن احفظه، ما قل وكفى خير إيه مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. طيب قليل تشكره خير من إيه من كثير لا تطيقه. احيانا انت تتعجب تقول اذهب اعمل ايه بالمال. اذكر قصه حقيقيه من 25 سنه او اكثر. جاءني احد المريدين في المسجد قال يا سيدنا الشيخ زي ما انت عارف انا احد يعني رجل من عيله القبر رجل فاضل ربنا فتح له ورجل كان مسؤول في الدوله وله مال وارثه عن ابيه ورجل سبحان الله اصلا من اهل من اسره ثريه له قريبه تعيش بمفردها ابوه اوصاه بها قال له خلي بالك من قريبتك دي لان ده رحم تنفق عليها. قال حاضر يا ابوي. مات الرجل وهو الاخ الثري هذا كل شهر يقول يا سيدنا الشيخ اروح لقريبتي هذه واعطيها مبلغ والتي تجي تزورينا في البيت تروح تزورهم في البيت فتدخل عندهم عندكم الله المطبخ تلاقي ثلاجات كده ما اثنين ثلاثة ايه ده عندكم ثلاثة اعطوني واحدة تدخل بتلاقي تلفزيونين ثلاثة ما تعطيني واحد توصل السقف الله كان فريدي يعني ده اعطيني السجادين وهكذا الطمع واضح عند المرأة فطمعها شديد فقال انا اعمل ايه كل ما تزورني تحصل مشكلة بينه وبين اهله وبينه وبين اولادي وقلت انت زكاة مالك كام قال لي زكاة مالي كذا قلت له خلاص الكلام ده في السبعينات قلت له خد 50,000 من هذه الزكاة واعطيها له ولا خذ مرة واحدة المعقول تتوكل على الله لا تعطيها كم في الشهر لا اعطيها 50 جنيه لا اعطيها 50,000 جاء الرجل الاسبوع اللي بعده قال يا سيدنا الشيخ انت ما شاء الله عليك الخير فنسكت انا جيت يوم السبت توكلت على الله واخذ 50,000 قلت له بقول لك يا بنت عمتي خذ 50,000 دي ايه ده خير اتذكر على الله خذ حلال عليك. قال بعد 5 ايام ارسلت له مرضت وعندها صداع وعندها دوخه وبطلت الاكل خير قعدت تفكر ال50,000 تجيب بها شقه ولا تعمر اللي مش عارف ايه وتجيب تلفزيون 50 بوصه ولا تجيب سياره فين تضرب الاخماس راح قالت له خد يا ابن ال50,000 انا راضيه ب40 جنيه بس مش ب50 سبحان الله. فلما جات المبلغ فجأة ما قدرت البرنامج ما سبحان الله ما دخلش في الهارد ديسك ولا في لا 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 كفاية علي 50 سبحان ورضيت ب40 كمان لا إله إلا الله. فبعض الناس قليل تشكره خير من كثير. لما المرأة دي 50,000 في يدها أمر في منتهى الغرابة. الله يعطيه الصحة أخونا الشيخ إبراهيم الأخضر إمام المسجد النبوي حكى لي حكاية لطيفة ربما قصصتها لكن في قصتها عبرة. في واحد هو كان من 4 سنوات في الجزائر وكان الرئيس بوتفليقة رجل ما شاء الله عليه يعني فقاعد في مسابقة القرآن كان أول سنة للقرآن الكريم في الجزائر. فالشيخ إبراهيم يحكي حكاية قالت في واحدة عندها ولد عنده 10 سنوات قالت لي يا ولدي روح القرية اللي جنبنا عند الشيخ فلان وقول له أمي تقول لك حفظني القرآن. راح الولد توكل على الله المسافة 7 كيلو بين القرية اللي ساكن فيها وقرية الايه الشيخ. أنا أطلت عليك ولا ايه؟ طب ايه رأيكم نحكي الحكاية دي الأسبوع الجاي إن شاء الله؟ ايه الحكاية؟ لو موضوع أمر وناهي كان يقول لك ماشي لكن الحكاية اعتبرت الموت والحكاية ما شاء الله عليك. خبرتكم معرفتكم سبحان الله حديثوه عن ولاده المهم أكرمكم الله. المهم قال للشيخ يا شيخ أمي تقول لك حفظني القرآن. قال له والله يا ولدي الحلقة عندنا مكتملة. ولك يعني انك تتربص. قال انا اتربص. قال يعني انتظر لما واحد من الاولاد يتم الحفظ يحصل على الاجازه يتوكل على الله وانت تدخل ايه مكان. قالوا طيب ما فيش اي وسيله انا ارجع لامي اقول لها الشيخ رفض يحفظ القران. قال له والله يا ولدي يعني قال له انا في الاثناء دي اعمل ايه؟ قالت اقعد عندنا قطيع غنم جوه ده اللي بننفق عليه على الايه على الحلقه تنظف تحت الغنم وتطعم الغنم وتسقي الغنم وتحلب الغنم وتسقي الايه الاولاد بتوع الحلقه وكده يعني. قالت البديل. قال البديل تجيب لنا جنيه ذهب. قالوا جنيه ذهب ليه؟ قالوا والله أجر واحد بالسنة نعطيه الجنيه الذهب ويجي يشتغل يعمل المكان دي ويخدم الحلقة وانت ربنا يكرمك وندخلك استثناء. قال طب انا في قريتنا لا ابويا ولا امي ولا خالي ولا العمدة بتاع القرية شاف جنيه الذهب اساسا، يعني ما حدش يعرف جنيه الذهب ده شكله ايه. فيقول لي هات جنيه الذهب منين؟ قال الله يا ابني هو هذا هو الحل. الولد رجع في طريقه لامه، في نصف المسافة دخل المغرب، الولد خاف من الليل، الطريق منقطع، جه تحت شجرة حصن نفسه كده بالمعوذات ونام. أول ما نام رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا غلام ارجع إلى الشيخ وقل له الرسول يأمرك ويقول لك حفظني القرآن. قال يا رسول الله أنا طفل صغير وبعدين أروح أقول للرجل يكذبني يقول أنت تخترع لي قصة؟ ما لو اخترعنا قصص ورؤى ما شاء الله العالم كله يخترع. فاديني علامة او دلالة او شيء يعني امارة ان انا ايه اقول له بدليل كذا بحجة كذا. قال له بامارة زمرا زمرا. قال له بسيط. قام الولد من النوم وراح توكل على الله ورجع على الشيخ، فطرق الباب وصل قبل الفجر. الشيخ فتح الباب، فين جبت الجنيه؟ قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحفظني القرآن. فالرجل يعني قال من البلاوي دي كثير، يعني ما نسمع القصص دي كده. أنا شفتك في الرؤيا سيدنا الشيخ لابس إن شاء الله أبيض أبيض وريحتك كده وطاير في السماء وبيقولوا إدي فلان ألف. يا عم ما الرؤى دي ده بتغطى بالليل الله يرضى عليك. ما في داعي الرؤى مش مشكوك في أمرها دي. الشيخ قال يعني كيف يعني الرسول؟ قال له شوف في اماره معاي، اماره زمرا زمرا. الشيخ ارتعب، دخل الولد قبل راسه، تعالى جاب له اكله الاول، بعدين باخده صلاه الصبح وقال له يلا ادخل في الحلقه. الولد ما شاء الله قال والله لا ادخل في الحلقه حتى اعرف سر زمرا زمرا. ايه المفتاح السحري اللي ايه؟ اللي دخلني في الله. قال منذ جمعتين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. قلت يا رسول الله كيف يدخل أهل الجنة أهل القرآن الجنة؟ قال زمرا زمرا. سبحان الله، فأنت جبت لي الأمارة. سبحان الله العظيم. الشيخ إبراهيم الله يكرمه على الأخضر يقول أول أسبوعين ما حكيت القصة وقف الرئيس بوتفليقة في سبحان الله، قال يا شيخ والله احنا كنا هنعمل المسابقة دي كل ثلاث سنوات، والله بكرامة هذه القصة نعملها كل سنة وانا من جيب الخاص ادفع للفائزين وللحفظة. سبحان الله العظيم. فدي دلالات ان الانسان المسلم فيه خير، ولكن اين نثقب او ننقب عن الخير؟ اوعى تقول على انسان انه مطفأ او ما فيش خير. كل مسلم في قلبه توحيد ظن به خيرا، وما دام تظن بخير فلا تنقد الناس ولا تبحث عن عيوب الناس، فكلنا عيوب. ما قل وكفى خير ما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. اللهم بارك لنا في القليل وارزقنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم ارزقنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام. بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله واحد أصيب بحادث سيارة، نسأل الله اللهم نجيه يا رب العالمين واشفيه أكرم الأكرمين.